تدرك ضرورة الإيمان بالبعث، وبعض العقلاء حتى وإن لم يكونوا مسلمين عندهم هذا الشعور، شعور فطري باطني غريزي، لأن الناس يرون أحوال البشر في هذه الدنيا تقتضي يعني أن يوجد إشكال لا بد من حله ولغز لا بد من جوابه، وهو أن الناس في هذه الحياة الدنيا إذا قلنا أن وجودهم جاء عن إبداع وعن حكمة ولا شك في ذلك، فنحن نرى الناس يموتون والأمم تنقضي وتفنى، وبينها تفاوت في الأقدار، فهو تفاوت في الأعمار، تفاوت في الرزق، تفاوت في الحظوظ، فيها الظالم والمظلوم، فيها من استكمل نصيبه وحظوظه في من لم يستكمل، فيموتون على هذا الشكل بتفاوتهم، مما يوجب عند العاقل ضرورة أن يكون هناك حلقة أخرى. ما دمنا قلنا أن هذه الحياة أوجدت بصنع بديع وبحكمة، وأن كل ما فيها مبدع وحكيم، وكذلك كل أفعال الله عز وجل كذلك، إذا كان العاقل وإن لم يكن مسلم يدرك هذه الأمور، فإنه لا بد أن يشعر بضرورة أن تكون هناك حياة تكون فيها المساواة، يكون فيها العدل المطلق. وإن كنا نعرف أن الله عز وجل عدل بين الخلق في الدنيا والآخرة، لكن هناك أمور غيبية لا ندركها. فالظاهر لكثير من الناس الذين ليس عندهم يعني إدراك أو عندهم يعني إحاطة بحكمة الله عز وجل أو قناعة بأحكام الله على التفصيل، يشعرون بالضرورة وبالغريزة أنه لا بد من استكمال حلقات الدنيا أو حظوظ البشر أو حظوظ الأمم على نحو ما، فيوجد عندهم الشعور بضرورة البعث، بضرورة البعث. فهذا شعور عام هو أشبه بالدلالة العقلية المجملة، لكن مع ذلك هذه الدلالة لا تعطي يقين بالبعث، ولا تعطي أيضا خبر عن تفاصيل البعث وما بعد البعث، لا يمكن، لأنها أمور غيبية. التفاصيل في أحوال القيامة والبعث وما يحدث فيه ومشاهد القيامة وأهوالها وأحوالها، ثم ما بعد ذلك جزاء الناس وانقسامهم إلى شقي وسعيد وإلى منعم ومعذب، هذا أمر لا يدرك على التفصيل، حتى وإن رأت ضرورته أو رأت ضرورته بعض العقول السليمة، لكن على التفصيل أن للإنسان أن يدرك هذه الأمور الغيبية على التفصيل، فكان لا بد من الإيمان بالغيب والإيمان بالبعث على نحو ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى الإيمان الحقيقي بالبعث على نحو يكون صحيح ويرضي الله عز وجل ويصدق كلام الله وكلام رسوله إلا بالرجوع للكتاب والسنة. ولذلك الذين يتغنون أو يمتدحون بعض الذين يؤمنون بالغيب من غير المسلمين، يؤمنون بالبعث من غير المسلمين، في الحقيقة أنهم أخطأوا الجادة وأخطأوا الصواب، فإن أولئك أي الذين يؤمنون بالغيب دون إيمان بتفاصيل ما ورد في الكتاب والسنة لم يؤمنوا على الحقيقة، لأن تصورهم على الغيب تصور وهمي خيالي مجرد ضرورة غريزية، لكن لا يسمى إيمان بالبعث كما وجب كما يجب في الكتاب والسنة. فلا يصح أن نقول لمن رأى وجود ضرورة وجود حياة أخرى أنه آمن بالبعث، لا يصح في من رأى وجوب البعث عقلا أن نقول هذا مؤمن بالبعث، لأنه ما آمن، كل ما في الأمر أنه أدرك ضرورة البعث، لكن هل آمن بما جاء؟ هل آمن بتفاصيل الحياة الأخرى التي وردت في الكتاب والسنة؟ طبعا لا. فعلى هذا لا يكون إيمانه إيمان، إنما مؤدى إيمانه هو الإنكار، هو الإنكار، وإن وجد عنده التصور الإجمالي، التصور الإجمالي ليس هو الإيمان بالبعث. نعم. يقصد بخطاب الجمهور أن الفلاسفة نظرتهم للأنبياء نظرة قاصرة. طبعا الفلاسفة ليس من أتباع الأنبياء، وسبقا قلت وأكرر، وهذه حقيقة يعني مما اتفق عليه المحققون من أئمة السلف وغيرهم، من أنه لا يمكن أن يكون فلسفة إلا بمخالفة ما جاء به الأنبياء. الفلسفة بمعناها الاصطلاحي عند السلف، لا أقصد مفهوم الفلسفة في العصر الحديث، في العصر الحديث توسع الناس في مفهوم الفلسفة، لكن الفلسفة أو الفلاسفة بمفهوم العلماء في القرون الأولى إلى وقت قريب يقصد به من لم يؤمن بالنبوات أو إيمانه بالنبوة منحرف، فلا يمكن أن يكون فيلسوف ومؤمن بالنبيين على وجه حقيقي إيمان إجمالي. نعم، فلذلك مبدأ الفلاسفة يقوم على اعتبار أن الأنبياء ما هم إلا أناس عباقرة عندهم قدرات ومواهب عالية جبارة استطاعوا بها أن يصنعوا للناس أشياء وتعاليم يقودوا بها الأمم، ما هم إلا طائفة من المصلحين العباقرة الذين بمواهبهم العالية استطاعوا أن يجلبوا إليهم العوام. فخاطبوا الجمهور، خاطبوا الجمهور بخطاب عقلي، بخطاب ذاتي نابع عن عبقرية الأنبياء ومواهبهم العالية. وبعض الفلاسفة قد يفسر بعض أمور النبوة بشيء من التفسيرات الغيبية الوهمية، مو الغيبية الصحيحة، الغيبية الوهمية، فيقول أنه مثلا نظرا للعقلية الجبارة أو المواهب الجبارة عند النبي ممكن أن تتصل به قوى خارجية وأرواح خارجية، عقول أو أرواح، فتفيض عليه من فتوحاتها فيقول بأقوال هي أشبه بالهستيريا. طبعا هذه مذاهب الفلاسفة إلى يومنا هذا ممن أعرفه من الفلاسفة الإسلاميين هذا كلامهم في النبوة، وأغلب من يتبنون الفلسفة في البلاد الإسلامية الآن ممن قرأنا عنهم هذا رأيهم في الأنبياء والنبوة، يقدرون الأنبياء يحترمونهم لكن على أنهم أناس من الأفذاذ لا أن الله أوحى إليهم، وإن فسروا الوحي فسروه بنحو خرافي أيضا، إن فسروا الوحي فسروه بنحو خرافي. فهذا معنى قول إنهم يرون أن الخطاب خطاب الأنبياء خطاب جمهوري، أي أن الأنبياء بعبقريتهم ومواهبهم العالية خاطبوا الجمهور بخطاب قادوا فيها الأمم وصارت لهم أتباع وصار لهم ديانات صنعوها من عند أنفسهم. ولذلك كان أمثال العقاد يقول ما النبوة قبل إبراهيم إلا نمط من الكهانة، وأن الأنبياء قبل إبراهيم ما هم إلا مجموعة من الكهان الذين يحترفون حرفة الكهانة أمام الأمم. العقاد هذا رأيه أصر عليه، يرى أن ويقول إبراهيم أبو الأنبياء بمعنى أنه من إبراهيم فما بعد وجدت النبوات الصحيحة، ومع ذلك يفسرها أيضا بتفسير خرافي على نحو ما يقول الغرب. نعم،
أحسنت، نقف هنا لأن هذا مقطع والباقي طويل، إن شاء الله في الدرس القادم نستكمله. يقول: كيف اختلف السلف في مستقر الأرواح بعد الموت مع أنها مسألة غيبية لا مجال للرأي فيها؟ بعض المسائل التي اختلف فيها السلف ولم يتفقوا فيها على قول، وهي من أمور الغيب، استنتجوها من أو استروحوا القول فيها من النصوص لا على سبيل الجزم، فبعضهم قد ينتزع من بعض النصوص مفاهيم أو أحكام معينة لا يجزم بها، لكن يفهمها فهما إما بالمفهوم وإما بظاهر النص من غير جزم، وإما بقرائن أو بسياقات وغيرها. فأغلب المختلف فيها من الأمور الغيبية عند السلف نجدها مما يتنازع فهم الناس فيها، لا على أنهم قالوا فيها بغير علم مطلقا، إنما قد يفهم من بعض النصوص بعض الأحكام أو بعض الأشياء، نظرا لاختلاف الفهوم يكون الاختلاف، لأن النصوص الغيبية منها ما هو قطعي الدلالة وقطعي يعني المعنى فهذا لا خلاف فيه، ومنها ما هو ثابت في دلالته أي في نصه لكنه اختلف في معناه، فهذا اختلفوا فيه على اختلاف فهومهم في النصوص، وهذا يدخلونه تحت مشكل الآثار أو مشكل النصوص، يشكل عند يعني صاحب النظر لا في ذاته، وهذا قليل جدا لا يدخل في الأصول إنما يدخل في الفرعيات. وصلنا صفحة 593، والكلام هنا متصل بما قبله طبعا في المقطع الثالث، وللحجة تقرير آخر. هنا يتكلم عن الاستدلال على البعث والأدلة الشرعية والعقلية والبراهين التي جاءت في القرآن على البعث، على المعاد بعد الموت وعلى البعث بعد الموت. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللحجة تقرير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، وهو قولهم: متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة، لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم.
طبعا في مثل هذه الحجة نجد أن الخصوم أو الخصم لا بد أن ينقطع، يعني إذا كان الخصم منصف عاقل يريد الحق أصلا، أما إذا كان لجوج فاللجوج ينكر البدهي. هذه الحجة بدهية وفطرية وبرهانية وتصديقية في وقت واحد، تجتمع فيه جميع معاني إقامة الحجة، فهي حجة شرعية وعقلية وأيها أيضا من البدهيات. ولذلك لا يمكن لأحد من البشر مهما أوتي من قوة الذكاء والمقدرة والوسائل العلمية أن يأتي بدليل على البعث مثل هذا الدليل، أو يأتي بحجة على منكر البعث مثل هذه الحجة. ولذلك لما تكلف المتكلمون بعد عصر الصحابة الذين كأنهم أرادوا بزعمهم أن ينصروا الحق بالقواعد العقلية، لما تكلفوا الحجج العقلية لم يأتوا بمثل هذا البرهان، بل في الغالب أنهم يسلكون مسالك وعرة ملبسة، عسرة الفهم، عسرة الألفاظ لبيان أو إقامة الحجة على البعث، ثم هم لا يصلون إلى مثل هذه النتيجة ولا إلى قريب منها. وكثير منهم، أي من المتكلمين الذين زعموا أنهم أتوا بالأدلة العقلية على البعث، كثير منهم ذهل عن هذا الدليل، ولو استعمله لكفي واكتفى واستراح من تسويد المجلدات العظيمة بلا طائل، وفي النهاية في الغالب أنه لا يصل إلى نتيجة. ولذلك لما سلك المتكلمون مسالك الأدلة العقلية الوهمية أو المتوهمة على البعث ما وصلوا إلا إلى التشكيك أحيانا أو إلى إنكار بعث الأجساد أو إلى أدلة واهية في الغالب أنها لا تقوم بها حجة ولا تستبين للمخاصم أو المجادل، سواء كان المجادل العنيد أو كان ممن يريد الحق لكن لم يهتدي إليه. المهم مثل هذا البرهان على البعث يكفي عن كل الأدلة والوسائل العلمية التي يسلكها الناس اجتمعت في هذه الأدلة، في هذا الدليل أو في هذه الأدلة على البعث. فلذلك ينبغي المسلم دائما في أي قضية يستدل فيها أو يجادل فيها ينبغي أن يتحرى أدلة القرآن إن وجدها، وألا يحيد عن الدلالة القرآنية إلا بمزيد من الشرح لبعض المعاني التي قد يجهلها الخصم في معاني الألفاظ أو ترتيب المقدمات على النتائج على المقدمات التي وردت في القرآن. فكل أمر من الأمور الشرعية والعقلية سواء في عالم الشهادة أو في عالم الغيب له دليل في القرآن، فلا يمكن للناس أن يأتوا بأفضل منه، وهو يناسب جميع البشر بجميع لغاتهم. الأدلة والبراهين القرآنية التي وردت في الاستدلال على قضايا الدين، سواء الإيمان بالله عز وجل ووحدانيته أو الإيمان بالبعث أو بسائر أصول الدين، الأدلة القرآنية اشتملت على كل يعني عناصر الإقناع لأي صنف من البشر وبأي لغة، لكن الذين يفقهون العربية لا شك أنهم سيعرفون الدليل مباشرة من القرآن، والذين لا يفقهون العربية يترجم لهم بالمعنى، لأن معاني ألفاظ كلام الله عز وجل سهلة وهي بلسان عربي مبين. فالمهم أن هذه قاعدة يجب أن يفهمها طلاب العلم جيدا، وأنهم إذا تعرضوا لمجادلة أحد من المعاندين في أي قضية من القضايا التي ورد الكلام عنها في القرآن، فيجب أن يبدأوا بأدلة القرآن، وأن تكون هي المرتكز، وإن اضطروا إلى الاستدلال آخر فينبغي أن ينبثق الاستدلال عن ما يفهم من دلالات آيات الله عز وجل الواردة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده، فيتصرف فيه بفعله وقوله، وإليه ترجعون. ومن أيحسب أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟
لا يزال يستدل على البعث بعد الموت. نعم.
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا من عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى، ثلاثمائة سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب. وفي حديث آخر: إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوعان تحت جنس، يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: وجزاء الأعمال، قال تعالى: مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى.
أحسنت، بارك الله فيك.
نعم، وصلنا إلى المقطع الأخير من صفحة 600، قوله: والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، يعني ونؤمن بهذه الأمور. نعم.
قال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: وقوله والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، رفيع الدرجات ذو العرش. الآية إلى قوله: إن الله سريع الحساب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله، وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. وقوله: والصراط، أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي.
أحسنت، بارك الله فيك. خلاصة الأمر في هذه الأمور التي تسمى السمعيات، أي أمور القيامة، تسمى السمعيات لأنها أو الخبريات لأنها لا سبيل إلى إثباتها إلا بما ثبت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تحيط بدقائق هذه الأمور. عقول البشر قد تدرك في الجملة ضرورة البعث، لكن تفاصيل ما يحدث يوم القيامة من البعث والنشور والعرض والنشور والجزاء والحساب والصحف والصراط والميزان وغير ذلك، هذه أمور لا يمكن أن يعرفها الناس ولا يمكن أن تخلد على خاطر أحد، لأنها أمور لا يعرف الناس دقائقها، فلا بد من الإيمان بها كما جاءت والتسليم بأنها حق على حقيقتها. فالعرض معناها أن العباد يعرضون على الله عز وجل، والحساب معناه أن الله عز وجل يحاسبهم ويحاسب كل واحد منهم ويحاسبهم جميعا في وقت واحد، وكل واحد يظن أن الله لا يحاسب غيره ولا يناجي غيره، والله على كل شيء قدير. وكذلك قراءة الكتاب، الكتاب كتاب حقيقي كل إنسان يقرأه، المتعلم والأمي، والله عز وجل يمكن حتى غير القارئين من أن يقرأوا، فهو سبحانه على كل شيء قدير، وكتاب حقيقي لكل إنسان. والكتاب هو الصحيفة، وقيل أن الكتاب غير الصحيفة، قيل أن الكتاب هو ما فيه تفاصيل أعمال الإنسان التي كتبها الكرام الكاتبون، وأن الصحيفة هي خلاصة النتيجة وأشبه بالشهادة، أشبه بالشهادة. وكل ذلك حق، فقد وردت النصوص بهذا وذاك، والثواب والعقاب الذي هو جزاء ذلك. ثم ذكر الصراط أيضا، والصراط أيضا أمر حسي معلوم موصوف، وفي كل ما أشار إليه الشارح رد على الذين زعموا أن هذه الأمور ما هي إلا أمور توهمية أو أنها دلالات على معاني لا على أشياء. قالوا الصراط هو الحق والعدل، وقالوا إن الميزان هو أيضا العدل إلى آخره. فهذه الأحاديث الواردة بل الآيات والأحاديث تثبت أن هذه الأمور أمور حسية حقيقية الله عز وجل أخبرنا بها، فلا مجال لتأويلها، بل لا بد أن نؤمن بما جاء كما ورد. فمثلا في حديث البيهقي هنا ذكر وصف الصراط ووصف بعض ما يحدث للناس على الصراط من وجود النور للمؤمنين وتفاوت النور بينهم، هذا حق لا بد أن يثبت على حقيقته، وأنه أمر مادي محسوس يوم القيامة وليس تعبير عن أمور معنوية. كذلك الصراط ووصفه بهذه الأوصاف، وأنه كحد السيف، وأنه دحض يعني فيه زلق مزلة، ودحض أيضا وصف لمزلة أو تعني قصدي مزلة وصف لمعنى دحض، وأن الناس يمرون بهذا الصراط على قدر أعمالهم، ومرورهم أيضا موصوف بهذه الأوصاف، منهم كانقضاض الكوكب، وورد في بعض الروايات أنه كالبرق، ومنهم كالريح إلى آخره، وأن هذا الصراط صراط حقيقي على متن جهنم وليس مجرد معاني أو أمور معنوية يرمز فيها إلى رموز غير حقيقية كما يقول الفلاسفة وأتباعهم من الجهمية وبعض المعتزلة وكثير من من يسمون أنفسهم بالعقلانيين والعصرانيين في العصر الحديث، فإنهم تعرضوا إلى هذه الأمور بالتأويل الذي يؤدي إلى إنكارها وتعطيلها. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى صفحة 608، وقفنا على موضوع الميزان. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، الحديث. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أغبر، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم.
أحسنت، بارك الله فيك. ما صحة القول بأن الصراط لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط إن كان صحيحا؟ طبعا الصراط لا يتجاوزه إلا المؤمنون، جميع البشر يمرون بالصراط. وقد ورد عن في بعض النصوص أن هناك من المسلمين ومن المؤمنين من لا يمرون بالصراط، لكن هذا مرجوح. الصحيح أن جميع البشر يمرون بالصراط، لكن المؤمنين يتجاوزون الصراط، يقطعونه دون أن يتكردسوا في النار، نسأل الله العافية. أما الكفار والمنافقون والأهل الكبائر الذين قدر الله عليهم أن يعذبوا، فهم يتكردسون في جهنم بعد أن يعني يكونون على الصراط، من الصراط يقعون في جهنم. فعلى أي حال يظهر أن السؤال في موضوع آخر، الإشارة إلى ما أشار إليه القرطبي. نعم، ما أشار إليه القرطبي أول رأي، كلام مرجوح وجه به بعض النصوص، لكن الصراط العام الذي ورد ذكره في عموم النصوص يمر به جميع البشر، لكن لا يتجاوزه، لا يقطعه وينجو منه أو ينجو من النار إلا من أراد الله له ذلك من المؤمنين. نعم، اي نعم. الله أعلم أن هذه السؤال في الحديث الذي ذكر أن كل أمة يصور لها ما كانت تعبد ثم تتبعه وتسقط في جهنم، هذا السقوط جماعي، ما فيه يعني دلالة على نوعية السقوط في الصراط. وأيضا ما ورد أن قوم فرعون يردون معه جهنم، وأن أيضا أهل النار يدخلونها زمرا، وأنهم يساقون من قبل الملائكة، كل هذه مشاهد لا تتناقض، بمعنى أنه لا يمنع ذلك أن يكون ذلك إما بعد الصراط مباشرة أو قبل الصراط على نحو جماعي، والصراط يأتي حاله على الأفراد. فالصراط مرحلة من المراحل وهو على متن جهنم، فأنا أقول لا تعارض بين النصوص، لأن هذه مسألة غيبية، لا يمنع أن يكون هذا وهذا، وأن هذه الأمور تعد مراحل يمر بها العباد، مراحل يمر بها العباد، كما أن الحشر نفسه فيه بعث ثم وقوف ثم عرض ثم حساب ثم صحف، والصحف نوعان، منها الصحف الخاصة اللي أشبه بالشهادات، ومنها الصحف اللي هي السجلات، ثم وزن، وبعد ذلك يأتي تقسيم الناس إلى أصناف، وكل صنف يذهب على حدة. فالأمور التي تدل على ما يحصل للأفراد لا تتعارض مع الأمور التي تدل على ما يحصل للناس كجماعات وكأمم، فإنها مشاهد من مشاهد القيامة وحلقات من حلقاتها، الله أعلم بتفاصيلها. نعم، وإن منكم إلا واردها، ليست نصا قاطعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بما يدل على أن الجميع يردون، لكن كيف الورود؟ هذا هو الذي لا نتحكم فيه، ليس هو الورود الذي يعني يؤخذ من بعض النصوص، ولا الورود الذي نستطيع أن نتحكم به في أذهاننا، فهو ورود غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلى هذا لا يمكن أن يعني نقصر الأمور على كيفيات معينة، فربما يكون الورود ورود عام وورود خاص. وما ورد من أن هناك من الناس أو من المؤمنين من لا يمرون على الحساب، وأن منهم من الناس يحاسبون وهم في ظل الله عز وجل أو كذا، هذا لا يمنع من أن يكون هذا نوع من الجزاء، وأنهم حينما يمرون على الصراط على متن جهنم يمرون ولا يشعرون، فالذين يمرون كالبرق هم بمثابة من لا يشعر أنه مر، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم.
يمرون على كالبرق، بمعنى أنه لمحة البرق ما تشعر الإنسان بأنه مر على شيء. فيجمع بين النصوص على هذا النحو، أو كل نص يكون له معنى، وما دام غيبي لا يجوز أن نتوهم التعارض، لا يجوز أن نتوهم التعارض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا إلى الكلام عن الجنة والنار. نعم، المقطع الأوسط، والجنة والنار مخلوقتان. اقرأ إبراهيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت،
طبعا نصوص الكتاب التي تدل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وكما سيقرر المؤلف بعد قليل أو الشارح، الجنة في أصلها موجودة، وكثير مما فيها موجود مخلوق، لكن قد يكون من بعض أنواع النعيم التي يعد الله بها عباده، قد يكون منها ما يتجدد خلقه، فالتسبيح الذي هو غراس الجنة يغرس الله به للعباد ما جزاؤهم، وكثير من الأعمال يتجدد جزاؤها في نعيم الجنة بحسب تجدد الأعمال. فأصل الجنة أي أن وجودها حقيقي، هذا أمر معلوم. الجنة مخلوقة، وكذلك النار مخلوقة الآن وموجودة، وكثير من أنواع النعيم فيها أيضا مخلوقة وموجودة، لكن بعض أنواع النعيم يخلق ويتجدد بحسب أعمال العباد كما يرد في النصوص التالية. نعم.
فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
طبعا الإعداد هنا كما هو معلوم وفي لغة العرب، والقرآن جاء بلسان عربي مبين، والله عز وجل تكلم به، ولا يتكلم الله إلا بحق. الإعداد هو الخلق والوجود السابق، الإيجاد السابق، الإعداد هو الإيجاد السابق. نعم.
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابض اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وتقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت.
طبعاً هذه كلها صريحة، أحاديث صريحة في أن الجنة موجودة وكذلك النار. أما حديث فأفرشوه من الجنة، فورد في حديث قصة الميت إذا مات، وهذا يحدث لجميع الأموات، حتى الذين سبقوا من الأموات منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، كل من يعني قدر عليه الموت يكون له هذا المصير، إما كذا وإما كذا. فمعنى أفرشوه الجنة يعني أن الميت إذا كان من أهل الصلاح والاستقامة يفرش له من الجنة، ويرى منزله من الجنة رؤية حقيقية، لأن هذه الأخبار حق وفي الدنيا، وهذا دليل يعني في الدنيا، قصدي في زمن الدنيا، وإلا في أحوال البرزخ، أحوال القبر تختلف عن أحوال الدنيا، لكنها في زمن الدنيا، في الزمن الذي يعيشه الأحياء، الميت الذي يموت من هؤلاء الأحياء إن كان من أهل الخير يرى منزله من الجنة ويفرش له من الجنة، فتكون الجنة موجودة معاينة. وكذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره الصدق والحق، أخبر في أثناء المعراج بما رآه، وكذلك خبره صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس فإنه رأى الجنة ورأى النار عيانا كما ورد في الخبر الصحيح. هذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن هذه الأخبار ليست أخبار توهيمية تخيلية كما يزعم الفلاسفة وأذناب الفلاسفة ممن لا يؤمنون بالله ولا برسله. نعم.
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فرجع، فقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك، لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالجواب
نعم. قبل الجواب، طبعا هذه الشبهات كلها قالها المعتزلة، بعض المعتزلة والجهمية والفلاسفة، حتى من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين. طبعا ليس في الإسلام فلسفة، وليس من المسلمين فلاسفة، لكن سموا إسلاميين لأنهم يدعون الإسلام، وإلا فهم أغلبهم ينزعون إلى الإلحاد وينزعون إلى الباطنية، فلذلك يعدونهم من المعطلة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن رشد وابن الفارض وابن سبعين والسهروردي وغيرهم. هؤلاء أغلبهم من الباطنية، ومن لم يكن باطني الأصل فهو لا يؤمن بكثير من أمور الإسلام كيؤمن أهل الحق، إنما هم على مذاهب الفلاسفة وإن ادعوا الإسلام. المهم أن المسألة الآن فيها خلط. في صفحة 618 السطور الثلاثة الأخيرة قال: وأما على قول من قال إن الجنة الموعد بها، هذا يعني من إثبات أن الجنة، أراده دليل على إثبات أن الجنة موجودة. أما على قول من قال إن الجنة الموعد بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرجه منها، فهذا يعني أن من قال هذا القول يعني أن الجنة موجودة، لأن جنة آدم جنة حقيقية التي كان فيها، جنة حقيقية عاش فيها آدم جزء من عمره، ثم حدثت البلوى التي ابتلاه الله بها وقصته مع الشيطان ثم نزل إلى الأرض. فهذا دليل قاطع، قصة آدم مع إبليس دليل، وإنزال آدم من الجنة إلى الأرض، على أن الجنة كانت موجودة وأنها لا تزال موجودة، لأن آدم نزل من جنة حقيقية إلى هذه الدنيا. هذا دليل للقائلين، أي للقائلين بأن الجنة موجودة مخلوقة، وهو قول السلف. ثم ذكر الشبهات. الشبهات تتلخص شبهات وكما ترون الغالب أن الشبهات تلبس على من لم ليس عنده علم شرعي، الشبهات تلبس وقد تفوت على من لم ينكو عنده بصيرة في العلم الشرعي أو يرجع إلى أهل العلم. هذه الشبهات أولا قالوا أنها لو كانت مخلوقة لوجب أن تفنى يوم القيامة، لأن الله عز وجل توعد أو وعد بفناء كل شيء، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أمر. الأمر الثاني قالوا بأن الجنة لو كانت مخلوقة لما قيل أن غراسها التسبيح، هذا دليل على أنها تنشأ فيما بعد بسبب أعمال، وأن هذا دليل عليهم سيأتي. لكنهم زعموا أنه لو كانت مخلوقة جاهزة ما قيل أن غراسها التسبيح. وكذلك قولهم عن امرأة فرعون، في قول امرأة فرعون: رب ابن لي بيتا أو عندك بيتا في الجنة، قالوا هذا دليل على أن الجنة غير موجودة، لو كانت موجودة ما دعت امرأة فرعون ربها بأن يبني لها الله عز وجل بيتا في الجنة. لو كانت موجودة بزعمهم لكان البيت مبني من قبل، إنما هي تطلب بناء البيت فيما بعد. هذه شبهات سيرد عليها إجمالا بالردود التالية. نعم.
فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق الله وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر.
يعني استدلالاتكم هذه لا تدل على أن أصل الجنة غير موجود ولا مخلوق، إنما تدل على أن بعض نعيم الجنة يحدثه الله عز وجل على نحو ما ذكر وما رد في النصوص، بسبب أعمال العباد التي وفقهم الله إليها، وبسبب أيضا ما وعد الله به عباده يوم القيامة إذا دخلوا الجنة أنه يحقق لهم كل ما يتمنونه من نعيم، فما يحققه الله عز وجل جديد، لكن أصل الجنة والكثير من نعيمها موجود أصلا ومخلوق الآن وقبل الآن. نعم.
وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام، فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون فقال كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. وقوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف، والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل وصاحوا به وبأتباعه من أخطار الأرض، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي. وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل، لكن قال إن هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده.
حسنت. في هذا المقطع عدة أمور يحسن الوقوف عندها بإيجاز. آه
أولا ما يتعلق بما أشار إليه الشارح صفحة 621 من أن هناك من السلف من قال ببقاء الجنة وفناء النار، ومن الخلف كذلك. هذه مسألة في الحقيقة يخلط فيها كثير من الناس، وبعضهم نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وعند تأمل هذه المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن سبقهما ممن نسب عنه قول من السلف في هذه المسألة، المتأمل يجد أن الناس يخلطون بين مسألتين، بين مسألة القول بفناء النار والقول بانقطاع العذاب، وهما مسألتان منفصلتان. ثم أنهم يخلطون بين ما يسوقها أهل العلم وبين ما يقولون به، فالقول بفناء الجنة والنار فناء مطلقا لم يقل به أحد من السلف، وما قاله أو ما نسب عن بعض السلف من القول في النار دون القول في الجنة، الجنة أجمعوا ولم يكن هناك كلام لأحد منهم في أنها تنقطع تفنى أو ينقطع نعيمها، ما أحد قال من السلف، لكن بعضهم أي بعض السلف نسب عنه القول بانقطاع عذاب النار لا بفنائها، لا بفنائها. فرق بين الفناء وانقطاع العذاب، وانقطاع العذاب لا يعني انقطاع مادة النار، إنما يعني انتهاء صورة التعذيب لأهلها على نحو معين اجتهدوا في قوله أو في سياقه، واستدلوا بعمات النصوص من أن رحمة الله تسبق عذابه، والسبق لابد أن في النهاية في نهاية الأزمان الآباد التي لا يعني تتناهى، إنه في نهاية الآباد لابد أن تسبق الرحمة، أي رحمة الله عز وجل تسبق عذابه وتعم الرحمة جميع الخلق، فيبقى تبقى الجنة وأهلها، وهناك أيضا من يبقى من أهل النار يعذبون آبادا لا تتناهى، أنها في النهاية يكون لها تناهي أبدي أو بعد سرمدية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويقصدون بذلك انقطاع العذاب. هذا القول مرجوح ولا دليل عليه، قول مرجوح ولا دليل عليه، إلا أدلة عامة ليست أدلة قطعية، فلذلك لا يلتفت إليه خلاف قول جمهور السلف. جمهور السلف يقولون ببقاء النار وبقاء عذابها لمن قدر الله عز وجل أنهم لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، هؤلاء لا يخرجون منها ويبقى عذابهم إلى أبد الآباد. لكن منهم من اجتهد وقال ينقطع عذابهم، لأن النار تنقطع، اجتهاد ليس له دليل. هذا الاجتهاد ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية دون أن يذكر رأيه فيه، فحمله بعض الناس هذا القول، كذلك ساقه ابن القيم دون أن يذكر يجزم بشيء بمعنى أنه لم يرد يفنده في بعض المقامات أو أنه حكاه مجرد حكاية فظن الناس أنه قوله، ولكن عند التحقيق نجد أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن القيم وابن القيم هو قول السلف في أن الحق أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع وأن عذاب النار لا ينقطع.